أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم، بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. أولئك الذين لعنهم الله، ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا. أمن بالله، صدق الله العلي العظيم. لماذا هذه الآية تعتبر أرجى آية في كتاب الله المجيد كما روي عن الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه؟ وماذا تعني كلمة الشرك؟ ولماذا الناس يشركون بالله من دون دليل؟ الإجابة عن ذلك، يبدو لي أن الشرك حقيقة هو أن يعتقد الإنسان بأن شيئا ما أو شخصا ما أو جهة ما أو قوة ما ممكن أن تستقل بالتأثير في خليقة الرب وفي الكائنات من دون إذن الله سبحانه وتعالى. هذا جهل عظيم بالرب العظيم، وافتراء عظيم على الرب العظيم. لو عرفنا بعضا من أسماء الله الحسنى، لو عرفنا حتى بعضا من تجليات أسماء الله الحسنى في خلقه، لو عرفنا أعداد المجرات المنتشرة في الكون الرحيم، ولكل مجرة قد يكون 100 مليار نجمة ولكل نجمة كواكب، لو عرفنا ذلك لعرفنا أن الشرك بالله يدل على سخافة الإنسان، على مدى جهله ومدى توغله في ذاتياته وفي أنانياته. واحد يشرك بالله ويعبد البقر، واحد يشرك بالله ويعبد الصنم، لا يضر ولا ينفع ولا ينطق ولا يجيب. واحد يشرك بالله ويعبد العجل، واحد يشرك بالله ويعبد حتى الفلفل وحتى الفارة وحتى الحيوانات الوحشية، هذا شنو عقل؟ ماذا تعني؟ ماذا تعني حقيقة هذه الفكرة السخيفة عند البشر؟ أما الإنسان إذا عرف الله وعبد الله وخشع لله، ثم غلبته شهواته واندفع مع الضغوط التي يتعرض لها وعمل سيئة من السيئات، فإن الله غفار للذنوب. ولذلك نحن في أحاديثنا وفي أدعيتنا نسأل الله سبحانه وتعالى الرحمة، ونقول له: يا رب، أحب الأشياء إليك وهو توحيدك، إحنا ما خلفناك. أبغض الأشياء إليك وهو الشرك بك، ما ارتكبنا. من دون ذلك فارحمنا. ولعله من ذلك تأتي أهمية سورة قل هو الله أحد وسورة قل يا أيها الكافرون. هذه السور التي تبين لنا جزءا من عظمة الرب سبحانه وتعالى. ربنا يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به. من يتحدى ملكوت الرب، من يتحدى قوة الرب، من يتحدى هيمنة الرب على الأمور، الله لا يغفر له. يوم القيامة يأتي واحد يقول: إلهي أنا كنت أعبدك وأعبد غيرك، أعبد الجبد، أعبد الطاغوت، أعبد، يعني كان يعرف أو هكذا يعتقد ويزعم بأن هناك أكثر من مؤثر وأكثر من إله. ربنا يقول: أنا خير شريك، اللي عملت لي إلي هم إلي، أخذ جزائك من ذاك. وأين ذاك؟ هو الآخر مبتلى في يوم القيامة. ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نعم، بعد الشرك الإنسان الذي يرتكب المعاصي وهو لا يزال يوحد الله سبحانه وتعالى ولم يصل إلى حضيض الشرك، فإنه ممكن أن ينتشره الله إلى الأعلى ويغفر له. وثم يقول ربنا: ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. هذا إثم ليس بالبسيط، وكلمة العظيم حينما يوحي بها الرب العظيم اعرف شنو معناها. هذا شنو إثم اللي الإنسان يجي يشرك بالله سبحانه وتعالى. ثم ربنا يبين بعض الصفات التي كانت لعلماء السوء وللناس. القرآن حينما يبين لنا صفة من الصفات لأحد لا يحددها بشخص بطائفة، ولو كان نجد أن بعض المفسرين حينما يفسرون الآيات القرآنية يكاد، لا أقول بالضبط، يكاد أن يبينوا بأنه كأن هذه الآية نزلت فيهم فقط. لا، الآية نزلت في من يتصف بهذه الصفة، أنا كان وأين كان ما كان وفي أي زمان كان. هناك ناس، لكن ربما هؤلاء الناس قسم منهم من علماء اليهود، لأن علماء اليهود كانوا يقولون بأننا أبرياء. كيف؟ مجموعة من عندهم جاءوا بأبنائهم الصغار إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. تعرف فترة الفترات في المدينة المنورة كان اليهود والعرب متداخلين. قالوا له: ما قولك في هؤلاء الأطفال؟ هل عليهم ذنب؟ قالوا: لا، ذول صغار، الله رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم. قالوا: ونحن مثلهم. قال: كيف أنتم مثلهم؟ قال: إحنا بالليل نذنب، صبح الله يغفر لنا، صبح نذنب بالليل الله يغفر لنا. قال: ليش؟ من أين؟ قناعتهم بأنهم هم من اصطفاهم الرب سبحانه وتعالى، أبناء الله وأحباؤه. الله يقول: أنت أبناء وأحباء الله، ليش بالدنيا الله يعذبهم ذلك العذاب الأليم؟ 4000 سنة كان هؤلاء مشردين في الأرض وكانوا معذبين. السلام حطوا لهم في دويلة صغيرة، هاي الدويلة صغيرة ما تقدر تعيش، ما يقدروا ينامون مرتاحين، دائما عندهم أعداء. فهي شنون الله يحبكم؟ أكو ناس في هذا الدنيا يعيشون بأفضل ما يكون، مرتاحين بلا حرب بلا مشاكل، وأنتوا أبناء الله وأحبه والله يعذبكم، شلون يصير هذا؟ بعض الناس من أدعياء العلم وأدعياء الدين، من أنصاف العلماء، أنصاف المثقفين، هؤلاء بسبب غرورهم بما لديهم من العلم وفرحهم بما لديهم من الجاه عند الناس، يعتقدون بأنهم لا يعذبون، فيزكون أنفسهم. ونحن زينين، التزكية إذا تريد تزكي نفسك، تريد تعرف نفسك شنو من شيء، أعرض نفسك على القرآن. وهذا كلام الإمام الصادق سلام الله عليه، قال: يا ابن رسول الله، أنا كيف أعرف من أنا وكيف أنا؟ أريد أفهم نفسي. قال أعرض نفسك على القرآن. اليوم بد واحد يصاب بضغط الدم عند جهاز يروح ويقيس ضغطه، واحد مصاب بالحمى أكو جهاز يقيس حرارته، أكو بد واحد ما يعرف وزنه شكيد يوقف على الميزان. يعني هناك مجموعة من المقاييس المعروفة لكي يتعرف الإنسان على نفسه وعلى أبعاد حياته، كذلك مما يرتبط بالآخرة. أكو قرآن، قرآن ميزان، قرآن فرقان. أعرض نفسك على القرآن، شوفوا الآيات القرآن طبقها لو لا، إذا طبقها فنعم الرجل. لكن أنت تقول أنا وتزكي نفسك وتعتقد لنفسك أنه أنت مباشر يوم القيامة حينما ينزل بك ملك الموت وهو معه مقامع من حديد أو من نار، لكن شو تسوي؟ شو فائدته كلام الفارغ اللي كنت تقول له؟ ألم ترى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء. مقاييس عند الله، معايير عند الله، الفرقان والميزان عند الله سبحانه وتعالى، والله أنزله في كتابه وعلمه النبي والأئمة وأولياء. يعني هناك طرق معروفة وواضحة تستطيع عبرها أن تتعرف على نفسك قبل أن تنتقل إلى ذلك العالم حيث لا رجعة منه ولا توبة فيه. ثم ربنا يصرح بأن هؤلاء قد يكونون من الذين أوتوا نصيبا من الكتاب. ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. هاي كارثة، كارثة. هو يقول أنا أعبد الله ولكن يخشع ويخضع ويستسلم لطاغوت. الطاغوت مثلك، فرعون مثلك. فرعون ما عنده حول وقوة إلا بك أنت اللي خليت تصير فرعون. وهناك أنا سمعت في يوم من الأيام واحد وزير الإعلام للطاغوت السابق اللي كان يحكم العراق ذاك يقول أي شيء ما يتغير إلا كلام الله وكلام صدام. وذاك يسوي لنفسه 99 اسم. هذا الطاغوت. قسم من المفسرين حينما ذكروا الطاغوت فسروا بتفاسير، واحد قال صنم، واحد قال طاغوت بعض علماء اليهود، واحد قال طاغوت كذا، لكن ما حد قال طاغوت هالحكام الظلمة. ليش؟ لأنه ربنا سبحانه وتعالى يصف فرعون أنه طغى. طغيان شنو هو؟ طغيان مثل فرعون، وكل زمن إلى فرعون يؤمن بالطاغوت ويؤمن بالجبت. ما هو الجبت؟ الجبت هو في الواقع أرضية الطاغوت. يعني طاغوت شنو؟ طاغوت يجي يقول أنا أحكم البلاد والعباد. بيش؟ بالعصبيات والعنصريات بالحزبيات بالمال بالقوة، حب هذه العناصر التي توفر الشروط الموضوعية للطغيان، حب هذه العناصر والجبت. الجبت الجانب الخفي من الطاغوت، الجانب الآخر من هذه العملة القذرة، بالجبت والطاغوت. واليوم الثقافات الباطلة جبت، حب النفس والذات جبت، وحب بعض أدعياء الدين جبت. ويقولون الذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. هؤلاء مقاييسهم انعكست، بدل ما يؤمن بالله يشوف هذا الإنسان يقطع علاقاته مع لبنان ويسوي علاقات مع إسرائيل، يعني بالضبط بعكس ما تفكر تسوي. هؤلاء يؤمنون بالجبت. هذا إيمان بإيش؟ إيمان لا بالعروبة ولا بالإسلام ولا بالإنسانية ولا بكل هذه القيم تحت رجله. شنو قيمته؟ المال. ويقول شنو ينفعني هذا وذاك، أنا لازم أروح وأتفق مع دولة قوية، وهذه الدولة القوية أستفيد منها تكرس سلطتي. هذا النوع، هذا النمط من البشر ما انقرضوا إلى الآن، موجودين وسيكونون موجودين. ويقولون الذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. الذين كفروا مثل اليهود يفضلونهم على الذين آمنوا مثل المؤمنين في لبنان، حزب الله في لبنان، المجاهدين في العالم. هذول شنو عقابهم؟ أولئك الذين لعنهم الله، الله يلعنهم، يلعنهم يبعدهم. الرحمة بيد الله، حينما الله سبحانه وتعالى يبعد أحد من رحمته هذا لعنة، بس إذا أبعده الرب من رحمته أكو بدو واحد يحتضنه؟ لا، هذا الجبت أو الطاغوت اللي آمن به هذا الإنسان الجاهل المخذول، هذا الجبت والطاغوت ما راح ينصرونه، أو إذا أرادوا أن ينصروه ما ينفعه. ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا. إذا هذول وصلوا إلى الحكم تشوف يخزنون الأموال، ليش يخزن الأموال؟ هؤلاء بعض الحكام في غرفته بعد ما سقط لقوا سبائك ذهب، لا ما شاء الله. بعضهم أخذ دولارات وحفر أراضي في الصحراء الواسعة وانتظر أنه في اليوم يستفيد منه، اللي الأجل ما أمهله راح للنار. بعضهم حسابات ثقيلة خلوها في البنوك، مثل صدام هذا الأحمق الجبار الذي خلص الله الشعب العراقي والشعوب العربية والإسلامية من وجوده. هذا الإنسان كان أخذ العراق، أفقر العراق، وبكل وسيلة كان يبيع النفط ويحصل الأموال ويخليها في حسابات سرية في سويسرا. إلى الآن هذه الحسابات ما حد عرفها وما حد أخذها، ودولة سويسرا والبنوك هم ذولا عندهم فد قوانينهم الخاصة اللي شرعوها لمصلحتهم، ما يقولون هالشعوب يحتاجون. الآن مثلا الشعب الأفغاني يحتاج إلى لقمة خبز، الناس يبيعون أبنائهم بناتهم حتى يعيشوا، لكن أموال الأفغانية موجودة في البنوك الغربية ما يعطوهم. إذا ما تعطوهم للحكومة يعطوهم الناس، لكن هؤلاء يريدون المال. لماذا؟ لأنهم يعبدون المال. لماذا يعبدون المال؟ لأن هو ما عنده ثقة، هو خواف، رجل في داخله فارغ، خلأ عنده يملأ الخلأ. لذلك تشوفه يبحث من هنا وهناك عن طريقة حتى يملأ هذا الفراغ الداخلي، ولن يملأها. المال شو يسوي بالإنسان؟ أولا المال معرض كأي نعمة أخرى في الدنيا، معرض للهلاك. ثانيا المال يكون مع الإنسان عند إلى القبر. ثم المال لا يصلح كل شيء، إذا أنت ابتليت بالسرطان وقعت على سرير الموت مال شي يسوي لك؟ لكن هؤلاء عندهم هاي المشكلة، وهذا المال يجمعوه ويجمعوه ويمنعوه عن الناس. ربنا يقول أم لهم نصيب من الملك، إذا حصلوا شيء من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا. ما أدري العرب عندهم لغتهم كانت طبقت حقيقة حسب ظني على ما كانوا يعيشون من الحقائق، مثلا كلماتهم الكثيرة كانت أطلقت على الإبل وخلوا له ألف اسم، وعلى حالاته المختلفة، أو على النخل باعتبار هذه النخلة كانت موجودة عندهم، أو على التمرة، هاي التمرة بها نواة، النواة بها نقير، يعني شنو؟ يعني هاي النواة مال التمرة تأخذها براس النواة أكو نقرة أو حفرة بسيطة صغيرة، هاي نقير يسموها، يعني حتى هالمقدار هم هؤلاء ما يعطون الناس. ليش؟ يتشبثون بالدنيا، يتشبثون بالمال، هاي من صفاتهم. يزكي نفسه، يعتبر الأعداء أصدقاء والأصدقاء أعداء، يعبد الجبت والطهوت، هذه صفاتهم. هذه الصفات في الحقيقة إذا تمثلت في أدعياء العلم أو أدعياء السلطة أو أدعياء المال، تمثلت في أي شخص فهي صفات رذيلة، والله سبحانه وتعالى يلعن أصحابها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما فيه الخير والصلاح كمحمد وآله الطاهرين.